الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 73 بعد 300 من تفسير البغوي رحمه الله، والدرس 9 من تفسير سورة التوبة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يخبر تعالى في هذه الآية عن نجاسة المشركين المعنوية التي لا تنفك عنهم وإن غسلوها بماء البحار والأنهار واستخدموا جميع الأشنان، فنجاستهم لازمة ولا يخرجون من هذه النجاسة إلا بدخولهم في دين الإسلام الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسلم: المؤمن لا ينجس، وفي رواية: المسلم لا ينجس. حتى وإن قدر أن وقعت فيه النجاسة الحسية يغسلها، وأما ذاته فلا تنجس بحال. وأما الكفار فلا يطهرون بحال. وبهذا استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن مسلم، ليس معناه إلا متطهر متوضأ قد رفع حدثه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولو أن المسلمين التزموا هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، لما سارعوا إلى مودتهم ومحبتهم والركون إليهم. ومن أقبح ذلك الثناء عليهم، وقد غرد ذلك الزنديق وسيم يوسف في هذا اليوم تغريدة ضمنها صورة الهلال والنجمة علامة على الإسلام، وصورة الصليب علامة على النصرانية، وصورة النجمة السداسية علامة على اليهودية، ثم وضع قول الله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. دعاة الحكومات ومشائخ الحكومات لا تفرح بهم. إن قالت الحكومات هذا حرام، ذهبوا يبحثون في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية على إظهار حرمة هذا الشيء. وإن ذهبت الحكومات إلى مخالفة الشرع، ذهبوا يبحثون في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى شبه يؤيدون بها هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتدبروا مثل هذه الآيات القرآنية. إن كان هناك صلح بين المسلمين وبين اليهود والنصارى كما يزعمون، الصلح يجري كما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جرى مع عمر بن الخطاب، وكما جرى مع المسلمين الأولين الذين فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح إن تمكنوا من ذلك. أما أن نركن إلى اليهود والنصارى ونصبح نحرف الأدلة ونلوي الأدلة من أجل يرضى عنا اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإنما شرع الصلح مع اليهود والنصارى لمصلحة المسلمين. أما أحذف هذه الآية، غير هذا الحديث، نعم نحن لا ندعو إلى قتالهم إلا تحت راية شرعية، راية الإمام، إمام المسلمين إذا رأى المصلحة في جهادهم وكانت القوة المعنوية والحسية موجودة، فذاك لقول الله عز وجل في الآية التي تأتي معنا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما إذا كان الحال على هذا فالصلح جائز بضوابطه الشرعية، لا بالاعتراف بأصحية دينهم المحرف المبدل. والعجب أن نتنياهو وترامب وهؤلاء يخرج أحدهم يتبجح بدينه. نتنياهو هذه الأيام يقول: ونحن موعودون على لسان داود، نقول نعم أنت موعود على لسان داود باللعن، كما أخبر الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا هو الوعد وهذا هو الأمر الذي كان. أما أن نذهب ونلوي الأدلة ودين إبراهيم، أي دين عليه اليهود والنصارى من دين إبراهيم؟ هل كان إبراهيم يعبد الصليب؟ أو كان إبراهيم يعبد عزير؟ أو كان إبراهيم كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس إبراهيم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن أخذهم ببشارة إبراهيم، وكان إبراهيم موحدا، قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقولهم بالحزب الإبراهيمي أو المذهب الإبراهيمي أو الدين الإبراهيمي هذا قول باطل من أصله وأساسه. فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد لله بدين غير دين الإسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالله الله يا عباد الله، يجب والله إظهار الأدلة الدالة على البراءة من اليهود والبراءة من النصارى أكثر. الذين يغردون في تويتر وفي الفيسبوك وفي القنوات الفضائية والإذاعات من الصحفيين وغيرهم يلمعون إسرائيل ويطعنون في الإسلام باسم داعش، نحن ضد داعش وضد القاعدة وضد الأخوان المسلمين وضد الرافضة وضد جميع المبطلين، والإسلام بريء من كل مبطل، كما أنه بريء من اليهود والنصارى والمشركين والمنددين الذين أظهر الله عز وجل عوارهم وبين شرهم وبوارهم في كتابهم محذرا منهم. ولا أقرب من سورة البينة التي يتلوها الصغار والكبار ويحفظها كثير من المسلمين: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين الحق، وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المشركين نجس، نجاستهم معنوية لا تنفك عنهم، والله المستعان. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم جميعه، ومن باب أولى ألا يمكن من دخول المسجد الذي هو مسجد الكعبة. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة بعد عامهم هذا، وذلك أن البراءة وقعت في السنة 9 من الهجرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثم ألحقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، وإن خفتم فقرا بسبب قلة التجارات ونحو ذلك يغنيكم الله من فضله. فالله هو الغني الحميد الرزاق ذو القوة المتين، إن شاء أعطاكم وإن شاء منعكم، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم في شرعه وقدره. قوله تعالى، قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. الآية قال الضحاك: وأبو عبيدة نجس قدر وقيل خبيث، وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنثى والتثنية والجمع. فأما النجس بكسر النون وسكون الجيم فلا يقال على الانفراد، إنما يقال رجس نجس، فإذا أفرد قيل نجس بفتح النون وكسر الجيم، وأراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين. سموا نجسا على الذم، وقال قتادة: سماهم نجسا لأنهم يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضعون. هذا غير صحيح، حتى ولو اغتسلوا فهم نجس، وإن توضعوا فهم نجس، فالمشرك نجس على أي حال كان. كم من المشركين ممن يدعي الإسلام يغتسل ويتوضأ، هل نقول بأن الطهارة لحقته؟ لا، ما دام مشركا منددا. قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام، أراد منعهم من دخول الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام، وأراد به الحرم، وهذا كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأراد به الحرم لأنه أسري به من بيت أمهاني. قال الشيخ الإمام الأجل: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على 3 أقسام، أحدها الحرم، فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال ذمياً كان أو مستأمناً. لظاهر هذه الآية، وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم، بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم، وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولكن لا يقيم فيها أكثر من مقام السفر، وهو 3 أيام، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت إن شاء الله تعالى لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. والآن يجرجروهم، يجرجروا اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب، والسبب لظنهم أن الحكومات لا تستقيم إلا بدعم الماسونية العالمية، فلما ظنوا هذا الظن أصبحوا يتقربون إلى الماسونيين، وإلا اليهود والنصارى الرافضة على مر العصور وتقلبات الدهور مبغوضون عند المسلمين، بل إن اليهود مبغوضون عند جميع الملل، لأنهم يرون ألا أحد أحق بالملك والخلافة والشأن منهم، والله المستعان. لا أسوأ من النصارى دينا، يعني مع أن اليهود يبغضونهم، يبغضون عيسى وأرادوا قتله لولا أن سلمه الله، وهو عندهم أنه مقتول، عند اليهود والنصارى أن عيسى قتل، ومع ذلك صاروا كالعبيد، صارت الدول النصرانية تشتغل كالعبيد مع اليهود، وإلا والله اليهود شأنهم دون ذلك بكثير. فنسأل الله عز وجل أن يدمر على اليهود والنصارى والرافضة ومن إليهم، أسأل الله عز وجل ألا يقيم لهم دولة ولا يرفع لهم راية. والله أن القلوب تتفطر حين ترى وتسمع ما يدور في العالم من مكر هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، وأجل لمن يقدم منهم تاجرا 3، وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض من جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. والقسم الثالث سائر بلاد المسلمين، فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم. قد ربط ثمامة رضي الله عنه بالمسجد قبل إسلامه. قوله بعد عامهم هذا، يعني العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالناس ونادى علي كرم الله وجهه، الأولى أن يقول رضي الله عنه ببراءه، وهو سنة 9 من الهجرة. قوله: إن خفتم عيلة، وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون، فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقر وضيق العيش، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عيلة فقرا وفاقة، يقال عالى يعيل عيلة، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قال عكرمة: فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم. وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن، وجلبوا المير الكثير إلى مكة، فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقتادة: عوضهم الله منها الجزيرة فأغناهم بها. وذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، عوضهم الله الجزية فأغناهم بها. وذلك قوله تعالى: فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، فغزى بعد نزولها غزوة تبوك. قال: الكلب نزلت في قريظة والنضير من اليهود فصالحهم، وكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام، وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. رأيت خبرا لبعض المسلمين أنه قال: مررت في زيارة لأمريكا، وهذا من طلاب الشيخ مقبل، قال: مررت بزيارة لأمريكا فوقفت عند محطة، محطة بترول، قال: وإذا مكتوب في المحطة الموعد خيبر، الموعد خيبر، فكيف يظنون أن اليهود سيقع منهم الرضا؟ انظروا إلينا في اليمن، صالحوا الحوثيين على أمور كثيرة، ما رضي الحوثي إلا يأخذ البلاد كلها، وهكذا اليهود، والله ما سيتوقف اليهود عند صلح، إنما يريدون زعزعة الإسلام من نفوس المسلمين، ثم بعد ذلك يتمكنون شيئا فشيئا. وعقيدتهم حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، هذه العقيدة التي قد قرروها في كتابهم بروتوكولات حكماء صهيون، لكن نسأل الله أن يخيبهم. أما أهل الإسلام الآن لضعفهم بعدهم عن العقيدة الصحيحة غير مؤهلين للتصدي للكافرين إلا ما رحم ربي. فلذلك علينا أن نكثف جانب الدعوة ونحذر المسلمين من الولاء والبراء للكفار، أي والله، لأنهم مساكين حطب للفتن، يصدقون الإعلام ويصدقون من يصدقون، ونحن مأمورون بقول الحق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فبئس ما يشترون. فلا يكون حالنا حال هؤلاء، بارك الله فيكم. من كان معه تويتر يغرد في بغض اليهود والنصارى، من كان معه فيسبوك يغرد في بغض اليهود والنصارى، الواتساب خلوه في بغض اليهود والنصارى، بينوا للناس أن اليهود والنصارى قوم مغضوب عليهم، قد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، لا يلبسوا علينا ولا على المسلمين، بارك الله فيكم. إلى هنا الحمد لله.